أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله: القاعد الحسان القاعدة الثانية. وبين يدي القاعدة الثانية قدم القاعدة الأولى، وهي كيفية تلقي معاني القرآن الكريم كما تلقاه الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وذكر أن الصحابة كانوا يتلقون القرآن 10 آيات ب10 آيات أو 5 آيات ب5 آيات على اختلاف الروايات، فيتقنون ما فيها من معان ويطبقونها وينزلونها على أنفسهم أو على غيرهم. فمن أراد الانتفاع بالقرآن فليعمل كما عمل الصحابة، وهو تلقي القرآن فهما وتدبرا وتطبيقا، ولا يصل الإنسان إلى الفهم الصحيح للقرآن إلا إذا أتقن القواعد التي سيسوقها بعد ذلك. فذكر رحمه الله القاعدة الثانية، وهي العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب. نزلت الآية بسبب كذا وكذا، والآية لفظها عام، فالاعتبار باللفظ لا بالسبب الذي من أجله نزلت هذه الآية. قاعدة من القواعد: العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب. وهذه القاعدة نافعة جدا، بمراعاتها يحصل للعبد خير كثير وعلم غزير، وبإهمالها وعدم ملاحظتها يفوته علم كثير ويقع في الغلط والارتباك الخطير. العبرة لعموم الألفاظ، ألفاظ تدل على العموم، وردت في كتاب ربنا سبحانه وتعالى، وإن كان سبب نزولها خاصا إلا أن ما دلت عليه من العموم بألفاظها هو الحكم الجاري، فلا يقصر الحكم على سبب النزول، إنما يعم بما دل عليه لفظ العموم. الإنسان، المسلمون، المؤمنون، هذه ألفاظ تدل على العموم، فيحمل الحكم الوارد بهذه الألفاظ على عموم من يدخل في هذا الجنس، في المسلمين، في الصائمين، في المصلين، في الذين هم راكعون، وما إلى ذلك من ألفاظ العموم تدل على عموم الحكم لكل داخل ولكل فرد من أفراد هذا العموم. العبرة بعموم الألفاظ، سيأتي التفصيل بعد ذلك ما هي الألفاظ التي تدل على العموم، فإذا وردت يؤخذ الحكم على العموم. العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب. وهذه قاعدة مهمة جدا، يستفيد المرء بها في فهم القرآن وإمضاء الأحكام الواردة بهذه الصيغ. قال: وهذا الأصل اتفق عليه المحققون من أهل الأصول وغيرهم. أهل العلوم عموما يتفقون على أن العبرة بعموم الألفاظ. فمتى راعيت هذه القاعدة حق الرعاية وعرفت أن ما قاله المفسرون من أسباب النزول إنما هو على سبيل المثال لتوضيح الألفاظ، وليست معاني الألفاظ والآيات مقصورة عليها، فقولهم نزلت في كذا وكذا معناه أن هذا مما يدخل فيها ومن جملة ما يراد بها، يعني يقولون قول الله عز وجل نزل في كذا، يعني هذا المذكور يدخل دخولا أوليا في عموم هذه الآية، ودخولا حقيقيا في عمومها في هذه الآية تحت حكم هذه الآية، وما عداها يدخل أيضا، لكن المنصوص عليه يدخل دخولا أوليا، وما عداه يدخل بحكم العموم. وإذا ذكروا أن قول الله نزل في كذا وكذا دل على أن هذا المذكور ماض عليه حكم ما ورد في هذه الآية التي تعمه وغيره من أفراد هذا العموم. يقول وليست معاني الألفاظ والآيات مقصورة عليها، فقولهم نزلت في كذا وكذا معناه أن هذا مما يدخل فيها، ومن جملة ما يراد بها فإن القرآن كما تقدم إنما نزل لهداية أول الأمة وآخرها حيث تكون وأنى تكون، فنزول القرآن على أول الأمة وبسبب ما حصل من بعض أفرادها في أولها لا يدل على قصوره واقتصاره عليهم، إنما نزل للعالمين منذ أن نزل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه، فكل من يدخل تحت هذا الجنس وهذا النوع وهذا العموم يمضي عليه هذا الحكم وليس قاصرا على سبب النزول. والله تعالى قد أمرنا بالتفكر والتدبر لكتابه، فإذا تدبرنا الألفاظ العامة وفهمنا أن معناها يتناول أشياء كثيرة، فلأي شيء نخرج بعض هذه المعاني مع دخول ما هو مثلها ونظيرها فيها؟ إذا قيل إن الآية نزلت في كذا، وكما تقدم عندنا في مقدمة في أصول التفسير يقول نزلت في كذا يحتمل معنيين، أي سبب نزولها كذا، أو أن كذا نزلت الآية لتوقيع الحكم على هذا، يعني نزل قول الله في كذا يعني سبب نزولها هذا المذكور، أو نزلت في كذا أي حكمها نزل يشمل كذا، فلو كان حدث أو سيحدث أو هو حادث فالحكم يتناوله أيضا. قال فإذا، ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، الذين آمنوا والذين من صيغ العموم من ألفاظ العموم، فكل من ينطبق عليه هذا الوصف الإيمان يحتاج لمعرفة ما في الخطاب لأنه مخاطب به، وإن كانت يا أيها هذا خطاب للحاضرين، والخطاب أولا للصحابة الموجودين فهم داخلون دخولا أوليا في هذا النداء، وكل من يدخل تحت هذا العموم من الذين آمنوا يشمله الخطاب في الآية. ولذلك يقول ابن مسعود إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، سواء كنت من الصحابة الذين نزلت بين ظهرانيهم الآية أو ممن جاء بعدهم من التابعين وتابعيهم إلى آخر الزمان ممن يدخل في هذا العموم من الذين آمنوا، يقول فأرعها سمعك فإنه إما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. الله يقول يا أيها الذين آمنوا، الخطاب أولا لمن؟ للصحابة داخلون دخولا أوليا لأن القرآن نزل فيهم، ومن عداهم ممن يشمله عموم الألفاظ يدخل في الحكم أيضا، ونحن ممن يدخل في هذا العموم لأننا من الذين آمنوا. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالله واصبروا، يبقى نحن مأمورون بالصبر، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة لأننا داخلون في عموم يا أيها الذين آمنوا. إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استاقلتم، فذم لمن يتثاقل، فنحن أيضا لو تثاقلنا داخلون في هذا العموم المذموم، فالعموم يعم جميع الأفراد، وإن كان قد ذكر أنه نزل بسبب كذا أو نزل في كذا، فهذه الصور داخلة دخولا أوليا في هذا العموم، وما شابهها مما يدخل تحت هذا العموم ينطبق عليه الحكم أيضا. قال: فمتى مر بك خبر عن صفات الله وأسمائه وعما يستحقه من الكمال وما يتنزه عنه من النقص، فأثبت له جميع ذلك المعنى الكامل الذي أثبته سبحانه لنفسه ونزهه عن كل ما نزه نفسه. نعم، ونزهه عن كل ما نزه نفسه عنه. وكذلك إذا مر بك خبر عن رسله وكتبه واليوم الآخر وعن جميع الأمور السابقة واللاحقة، فاجزم جزما لا شك فيه أنه حق على حقيقته، بل هو أعلى أنواع الحق والصدق، ومن أصدق من الله قيلا وحديثا. وإذا أمر بشيء نظرت إلى معناه وما يدخل فيه وما لا يدخل، وعلمت أن ذلك الأمر موجه إلى جميع الأمة، وكذلك في النهي أمر الله عز وجل المؤمنين، إذن كل الأمة تدخل في هذا الأمر ويجب عليهم تنفيذه. نهى الله عز وجل المؤمنين، الألف واللام هذه التي تدل على استغراق الجنس الموصوفين بالإيمان، فهذا النهي يشملهم أيضا سواء كانوا من المخاطبين أصلا أو ممن يدخل في هذا فرعا. ولهذا كانت معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله أصل كل الخير والفلاح، والجهل بذلك أصل كل الشر والخسران، فمراعاة هذه القاعدة أكبر عون على معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله والقيام بها. والقرآن قد جمع أجل المعاني وأنفعها وأصدقها بأوضح الألفاظ وأحسنها، كما قال تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، يوضح ذلك ويبينه وينهج طريقته القاعدة الثالثة الألف واللام الداخلة على الأوصاف وأسماء الأجناس تفيد الاستغراق بحسب ما دخلت عليه. فالعبرة بعموم الألفاظ، هناك من الألفاظ ما يفيد العموم، يعني حكم ما ورد في هذا اللفظ يعم الأفراد الداخلين في هذا العموم. على سبيل المثال لما يدل على العموم، الألف واللام الداخلة على الأوصاف وأسماء الأجناس تفيد الاستغراق، يعني استيعاب كل ما يقع عليه الوصف ويدخل في هذا الجنس بحسب ما دخلت عليه. وقد نص على ذلك أهل الأصول وأهل العربية، يعني الألف واللام الداخلة على الأوصاف وأسماء الأجناس تفيد الاستغراق، يعني تفيد العموم، يعني تستغرق أي تصيب وتصل إلى هؤلاء الموصوفين بالصفات التي دخلت عليها ألف واللام، أو الداخلين في الجنس الذي دخلت عليه الألف واللام. وقد نص على ذلك أهل الأصول وأهل العربية، واتفق على اعتبار ذلك أهل العلم والإيمان، فمثل قوله تعالى: إن المسلمين، صفة الإيه؟ الإسلام، والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إلى قوله: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين، كل من يتصف بالإسلام والإيمان والقنوت والخشوع والتصديق والصيام والصبر والذكر، لأنها كلها دخلت عليها الألف واللام، أوصاف دخلت عليها الألف واللام، فكل المسلمين كل من يتصف بالإسلام، القانتين كل من يتصف بالقنوت، الصابرين الخاشعين كل من يتصف بالصبر والخشوع والصيام والذكر والذاكرين والذاكرات، الألف واللام دخلت على هذه الصفات تدل على العموم، فكل من يتصف بهذا الوصف يدخل في عموم هذه الآية من أنهم أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ما فيش واحد يقول لا، ده فيه بعض المسلمين ما أعدش الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، لأن اللفظ يدل على استغراق جنس أو استيعاب الموصوفين بهذه الصفة، إن المسلمين أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، فكل من اتصف بالإسلام، إن المؤمنين أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، الذاكرين الله كثيرا، الذاكرات الله كثيرا، الذاكرات الله كثيرا، كل من يدخل في هذه الأوصاف فهو داخل في عموم حكم الآية، وهي أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. يقول يدخل في هذه الأوصاف كل ما تناوله من معاني الإسلام والإيمان والقنوت والصدق إلى آخرها، وأن بكمال هذه الأوصاف يكمل لصاحبها ما رتب عليها من المغفرة والأجر العظيم، وبنقصانها ينقص وبعدمها يفقد. سبحان الله، يعني هذا الكلام قاعدة في الأصول، قاعدة في النحو، تردك إلى العقيدة، إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الذين حققوا الأوصاف هذه كاملة أعد الله لهم مغفرة كاملة وأجرا عظيما في غاية الأجر، لأنه استوعب الصفات التي وعد عليها بهذا الوعد، ومن استقل منها يقل من أجره والمغفرة له بقدر ما استنقص أو انتقص من تحقيق هذه الصفات. فالمؤمن الكامل الذي يستحق المغفرة والأجر العظيم الكامل هو الذي تحققت فيه الصفات كاملة، ومن تخلف عنه بعض هذه الصفات انتقص من إيمانه وانتقص من أجره وانتقص من الثواب الذي ينتظره، لأن القاعدة تدل على استغراق والإحاطة بكل من اتصف بهذه الصفات كلها، أنه موعود بالوعد الكامل. فالعبرة بالعموم، ومن صيغ العموم دخول الألف واللام على الصفة فتفيد عموم من اتصف بها. لو كانت الآية إن المسلمين والمسلمات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، فمن حقق الإسلام كاملا فله المغفرة الكاملة التامة والأجر العظيم الوافي. ثم جاءت الأوصاف الأخرى، لكن جاءت الأوصاف الأخرى يدل على أن الإسلام في الظاهر والإيمان والقنوت زيادة في الطاعة والعبادة والخشوع، ثم تفصيلات هذا الإيمان من صلاة وصيام وصبر وذكر، استكمالها استكمال للإيمان، وبتحقيق الأوصاف يكمل له الثواب. فهذه الألفاظ تدل على العموم، عموم من اتصف بها ينال عموم ما وعد به من الثواب. فإذا كان داخلا في هذا العموم لابد أن يصيبه حكم هذه الآية، إما كلية أو على قدر ما حقق من الأوصاف. القاعدة الثانية، العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب. ثم أشار إلى بعض الألفاظ التي تدل على العموم في القاعدة الثالثة، وهي دخول الألف واللام على الأوصاف، وضرب مثلا لذلك بالآية، قال: وكذلك مثل قوله تعالى: إن الإنسان لفي خسر. الإنسان هنا جنس، إن المسلمين صفة، الإنسان جنس، الألف واللام تدخل على الصفة تفيد العموم، الألف واللام تدخل على الجنس تفيد العموم. وكذلك إيه؟ وكذلك مثل قوله تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، عام لجنس الإنسان. إن الإنسان لفي خسر، عام جنس الإنسان في خسر، إلا الاستثناء بقى. الأصل أنه يدل ويفيد العموم، الألف واللام دخلت على الجنس تفيد العموم. إن الإنسان لفي خسر، إن الإنسان خلق هلوعا، يبقى كل الناس، كل من يدخل في هذا الجنس في خسر، كل من يدخل في هذا الجنس هلوع منوع جزوع عند إصابة الشر، لأن الألف واللام على أسماء الأجناس تفيد العموم. القاعدة بيقول إيه؟ الألف واللام الداخلة على الأوصاف وأسماء الأجناس تفيد الاستغراق، يعني استغراق من يوصف بهذه الأوصاف واستغراق من يدخل في هذه الأجناس. يقول هذا الجنس، طيب، فكل إنسان هذا وصفه إلا من استثنى الله بقوله إلا المصلين. إن الإنسان خلق هلوعا، يبقى كل الإنسان، كل من يدخل في هذا الجنس خلق هلوعا، إلا من استثنى الله بقوله إلا المصلين، إلى قوله إلى آخره. كما أن قوله العصر إن الإنسان لفي خسر دال على أن كل إنسان عاقبته ومآله إلى الخسار، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وأمثال ذلك كثير. وأعظم ما تعتبر به هذه القاعدة في الأسماء الحسنى، فإن في القرآن منها شيئا كثيرا، وهي أجل علوم القرآن، بل هي المقصد الأول للقرآن الذي هو توحيد الله عز وجل، الذي هو توحيد الله عز وجل. فدخول الألف واللام في الأسماء الحسنى يفيد الكمال، الرحمن. الألف واللام داخلة على صفة الرحمة تفيد الكمال وعموم الرحمة، السميع البصير، داخلة على هذه الألفاظ التي تدل على صفات تفيد الكمال، وهي عمدة ما في القرآن، لأن القرآن نزل لتوحيد الله عز وجل، وكل شيء في القرآن يؤدي إلى توحيد الله عز وجل. ففهم هذه القاعدة مهم جدا لمعرفة الله عز وجل حق المعرفة. قال وأعظم ما تعتبر به هذه القاعدة في الأسماء الحسنى، فإن في القرآن منها شيئا كثيرا، وهي أجل علوم القرآن، بل هي المقصد الأول للقرآن. فمثلا يخبر الله عن نفسه أنه الرب الحي القيوم، وأنه الملك والعليم والحكيم والعزيز والرحيم والقدوس والسلام والحميد المجيد. فالله هو الذي له جميع معاني الربوبية التي يستحق أن يؤله لأجلها أو يؤله لأجلها، وهي صفات الكمال كلها، كلها تفيد الكمال، والمحامد كلها، صفات الكمال كلها والمحامد كل والمحامد كلها والفضل والفضل كله لا والمحامد كلها والفضل كله والإحسان كله، وأنه لا يشارك الله أحد في معنى من معاني الربوبية. نعم، وهي صفات الكمال كلها والمحامد كلها، وهي المحامد يعني، ماشي. يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لا بشر ولا ملك، بل هم جميعا عبيد مربوبون لربهم بكل أنواع الربوبية، مقهورون خاضعون لجلاله وعظمته، فلا ينبغي أن يكون أحد منهم ندا ولا شريكا لله في عبادته وإلهيته. فبربوبيته سبحانه يربي الجميع من ملائكة وأنبياء وغيرهم خلقا ورزقا وتدبيرا وإحياء وإماتة، وهم يشكرونه على ذلك بإخلاص العبادة كلها له وحده،
فيؤلهونه ولا يتخذون من دونه وليا ولا شفيعا. فالإلهية حق له سبحانه على عباده بصفة ربوبيته، وأنه الملك الذي له جميع معاني الملك، وهو الملك الكامل والتصرف النافذ، وأن الخلق كلهم مماليك لله، عبيد تحت أحكام ملكه القدرية والشرعية والجزائية، وأنه العليم بكل شيء. لأن دخول الألف واللام تفيد العموم. الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، الذي أحاط علمه بالبواطن والظواهر والخفيات والجليات والواجبات والمستحيلات والجائزات والأمور السابقة واللاحقة، نعم، والأمور السابقة واللاحقة، والعلم والعالم العلوي، عندك العلم برضه، والعالم العلوي والسفلي والكليات والجزئيات، وما يعلم الخلق وما لا يعلمون، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، واسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. وأنه الحكيم الذي له الحكمة التامة الشاملة لجميع ما قضاه وقدره وخلقه وجميع ما شرعه، لا يخرج عن حكمته لا مخلوق ولا مشروع. وأنه العزيز الذي له جميع معاني العزة على وجه الكمال التام من كل وجه، عزة القوة وعزة الامتناع وعزة القهر والغلبة، وأن جميع الخلق في غاية الذل ونهاية الفقر ومنتهى الحاجة والضرورة إلى ربهم. وأنه الرحمن الرحيم الذي له جميع معاني الرحمة، الذي وسعت رحمته كل شيء، ولم يخل مخلوق من إحسانه وبره طرفة عين، تبلغ رحمته حيث يبلغ علمه. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. وأنه القدوس السلام المعظم المنزه عن كل عيب وآفة ونقص، وعن مماثلة أحد، وعن أن يكون له ند من خلقه. وهكذا بقية الأسماء الحسنى في دخول الألف واللام عليها تفيد الكمال فيما دلت عليه من صفات، لأن الأسماء تتضمن الصفات وتدل على الصفات، والأسماء المعرفة بالألف واللام التي تدل على الكمال، وهذا يدخل تحت هذه القاعدة، أن الألف واللام تدخل على الأوصاف والأجناس فتفيد الاستغراق، يعني العموم والكمال. وأفضل ما يستفاد من هذه القاعدة اعتقاد الكمال في صفات ربنا سبحانه وتعالى. قال: وهكذا بقية الأسماء الحسنى، اعتبرها بهذه القاعدة الجليلة ينفتح لك باب عظيم من أبواب معرفة الله، بل أصل معرفة الله تعالى معرفة ما تحتوي عليه أسماؤه الحسنى. وسبحان الله، سبحان الله يعني تنزيه لله عز وجل عن أقوال ممن يصد ويستقل دراسة توحيد الأسماء والصفات. سبحان الله، هذا ما عرف ربه. الذي لا يعرف أسماء الله ولا ما تدل عليه من معان، هذا يعبد ربا لا يعرفه. وغاية الذل لله سبحانه وتعالى من معرفة معاني هذه الأسماء. يقول: وبقية، وهكذا بقية الأسماء الحسنى اعتبرها بهذه القاعدة الجليلة ينفتح لك باب عظيم من أبواب معرفة الله، بل أصل معرفة الله تعالى معرفة ما تحتوي عليه أسماؤه الحسنى وتقتضيه من المعاني العظيمة بحسب ما يقدر عليه العبد. يعني كلما قدر العبد على معرفة معاني الأسماء الحسنى كلما ازداد إيمانه، وإلا فلن يبلغ علم أحد من الخلق بذلك ولن يحصي أحد ثناء عليه، بل هو كما أثنى على نفسه وفوق ما يثني عليه عباده. ومن ذلك قوله تعالى: وتعاونوا على البر، الألف واللام، تعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. يشمل جميع أنواع البر، الألف واللام داخلة على هذا جنس ولا صفة؟ صفة، يبقى يدخل تحتها جميع أنواع البر. الألف واللام تفيد الإيه؟ تفيد الاستغراق. يعني إيه الاستغراق؟ العموم، العموم من حيث الكم والعدد، عموم معاني البر وكمال البر. وتعاونوا على الأمر للمؤمنين بالتعاون على ماذا؟ على البر. ما هو البر؟ كل أنواع البر بكماله، والتقوى، وكل أنواع التقوى. ولا تعاونوا، نهي المؤمنين عن التعاون عن الإثم، كل أنواع الإثم كبرت أو صغرت. ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، يشمل جميع أنواع البر والخير، وتشمل التقوى جميع ما ينبغي ويلزم اتقاؤه من أنواع المخلوقات والمعاصي والمحرمات. من أنواع إيه؟ بتقول إيه؟ المخوفات. نعم، أنا قلت المخلوقات، ما فيش عندك يعني المخوفات. من التقوى أن يتقي الإنسان ما يحذره، يتقي، نتعاون على ما نتقيه، نتقي الله ونتقي غضب الله ونتقي عذاب الله ونتقي ما نخافه من الهوام والسباع والعدو، فنتعاون على هذا المخاف. المخوفات جمع مخاف، والمخاوف. والإثم اسم جامع لكل ما يؤثم ويوقع في المعصية، كما أن العدوان اسم جامع يدخل فيه جميع أنواع التعدي على الناس في الدماء والأموال والأعراض، والتعدي على مجموع الأمة وعلى الحكومات، والتعدي لحدود الله. تعاونوا على الإثم والعدوان، العدوان، العدوان، الألف واللام دخلت على العدوان، فتشمل جميع أنواع الاعتداءات، اعتداءات على حدود الله، واعتداءات على حق رسول الله، واعتداءات على الصحابة، واعتداءات على الآخرين في أعراضهم وأموالهم، سواء كانوا حكاما أو محكومين، سواء كانوا رجالا أو نساء، أحرارا أو عبيد، كبارا أو صغارا، كثيرا أو قليلا، جميع أنواع العدوان. والمعروف في القرآن اسم جامع لكل ما عرف حسنه وجماله شرعا، شرعا وعقلا، وعكسه المنكر والسوء والفحشاء. ولا تعاون على الإثم والعدوان. والمعروف، نعم، كل ما مدح وعرف كماله وحسنه إما في الشرع أو في العقل مما لم يرد في الشرع، يعني أمور استحسنها الناس ويستحبونها وليس في الشرع أمر بها ولا نهي عنها، فهذا أيضا يدخل في المعروف، يدخل في عموم المعروف. وعكسه المنكر والسوء والفحشاء، يعني ما قبحه الشرع وذمه أو العقل مما لم يرد فيه نقل. وقد نبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه أمته إلى هذه القاعدة، وأرشدهم إلى اعتبارها، إذ علمهم أن يقولوا في التشهد في الصلاة: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. قال: فقال: فإنكم إذا قلتم ذلك سلمتم على كل عبد صالح من أهل السماء والأرض. السلام يدل على الاستغراق. عباد الله الصالحين، الصالحين، الألف واللام تدل على أيضا الاستغراق. ففسر النبي صلى الله عليه وسلم الصالحين أنه يدخل فيهم كل عبد صالح في السماء والأرض، سواء كان صلاحه كاملا أو صلاحه ناقصا، لأنها تفيد الاستغراق، فكل من ناله نصيب أو نال نصيبا من هذا الوصف هو الصلاح كما تقدم المسلمين والمسلمات. فإذا استكمل معاني الصلاح فهو داخل فيها، وإذا أصاب شيئا من الصلاح فهو داخل فيها أيضا، لأن اللفظ يفيد الاستغراق، استغراق من وقع في هذا أو اتصف بشيء من هذا الوصف. قال: وقد أرشد النبي، وقد نبه النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى هذه القاعدة وأرشدهم إلى اعتبارها، إذ علمهم أن يقولوا في التشهد في الصلاة: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. والسلام كما ذكرنا أيضا يفيد الاستغراق أيضا، وعلى عباد الله الصالحين. وفسر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا اللفظ يفيد الاستغراق بقوله: أصاب كل عبد صالح من أهل السماء والأرض. وأمثلتها في القرآن كثيرة جدا من هذا، من هذا أيضا من الألفاظ التي تدل على العموم. القاعدة الرابعة: إذا وقعت النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام دلت على العموم. نكتفي بهذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.